أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. أسعد الله أوقاتكم كل خير، حلقة جديدة من بودكاست على بياض وضيف جديد. الإدارة لها دهاليز وقصص ولحظات قرارات مصيرية وقص عليها أشياء كثيرة يواجه فيها القائد أو المدير أو صاحب الشغل مشاكل في خارج الشركة والمنشأة وداخلها. اليوم معنا ضيف راح نستمتع معه بإذن الله عز وجل في رسم صورة ذهنية تقريبية للي قاعد يصير للمشاهد داخليا. رحبوا معي بالأستاذ نواف فوزان. أنا أبو مشاري.
أهلين وسهلين. أولا ما أضمن أنكم تستمتعون في هذا اللقاء. هذا نتركه لل.
والله على حسب خلفيتي اللي أعرفها عنك إن شاء الله نبي نستمتع.
نتمنى ذلك.
الله يحييك. أنا والله أبو مشاري.
الله يسلمك.
أبو مشاري كالعادة إحنا ضيوفنا في بداية كل حلقة نترك التعريف لهم هم. تفضل عرف بنفسك أبو مشاري.
نواف الفوزان أكيد. أبو مشاري زي ما قلت. نبي ناخذ الجانب التعليمي في البداية. تخصصت محاسبة في جامعة الملك سعود. تخرجت عام 94.
ما شاء الله.
بعدها بسنة أو سنة وشوي رحت لأمريكا ودرست ماجستير في مجال إدارة الأعمال والكمبيوتر انفورميشن سيستم أو أنظمة الحاسب. بعدها رجعت وعملت في مجال الإنترنت، وبعدها اشتغلت في مجال البنكي والمجال الاستثمار، وأنشأت بعض الشركات في مجال التقنية. وخلينا نقول وصلت إلى مرحلة أني أدخل في مجال الغذائي، وهذا أنا ذا في مجال الغذائي لازلت.
طبعا مجال الغذائي أنا أعرف أنك طباخ ماهر يعني. لكن سؤالي اللي بأسألك يا أبو مشاري، أنت عشت مرحلة أنك تكون موظف وعشت مرحلة أنك تكون صاحب عمل، وإيش الفرق بين الاثنين؟
والله الموظف يعني حياة. أنا بدايتي أول وظيفة لي جيت داومت، كانوا خلينا نقول زملائي يكبروني سنا ومن جنسيات مختلفة، وحسيت أني في غربة. أول ما داومت يمكن أول 3-4 ساعات جل وقت الغداء لانش بريك، بغيت أروح ولا أرجع. حسيت أني قلت مستحيل أداوم هالدوام مع هذا النوعية من الناس. بعدين ضغطت على نفسي قلت لا تعود من إبليس وارجع، ورجعت واستمريت سنة في الوظيفة. كانت سنة مليئة بالخبرة والمتعة وتغيير، وبعدين اتجهت للخارج عشان الدراسة. فالموظف يمكن أنا محظوظ، ما اشتغلت في حياتي موظف، خلينا نقول مو مدير، إلا سنة واحدة
مع المجموعة،
مع المنشأة هذه في البداية. بعدين صارت الوظيفة الثانية اشتغلت مدير، وكان عندي 55 موظف
ما شاء الله تحت إدارتك.
تحت إدارتي مباشرة. طبعا هذه بعد ما أقول لك سنة من الخبرة، بس سنة بالإضافة إلى الماجستير. فيمكن أنا محظوظ وغير محظوظ في نفس الوقت. محظوظ أني ترقيت بسرعة، وغير محظوظ أني دخلت في دهاليز الإدارة من البداية بدون خبرة. أنا ما أعتبر أني أخذت خبرة كافية. يمكن دمجت الجانب النظري وحاولت أني أقحمه في الجانب العملي مع 55 موظف، في ناس أكبر منك بكثير وخبرتهم أكثر، بس مشت الأمور.
طيب ليش ما جوزوا لك هذيك المنشأة في البداية يعني؟
والله زي ما قلت لك،
لدرجة أنك بغيت تنحاش.
لا أنا ما كانت المشكلة في العمل، المشكلة في كانت البيئة. في البيئة اللي حسيت أنها مهي مناسبة لي.
وكيف حسيت يعني؟
أنا أعتقد أي شاب في مقتبل العمر صغير يتعامل مع البيئة على أن بيئة العمل لازم تصير ممتعة وكأنها سعة صدر وكأنها استراحة، وهذا غلط. فلذلك لازم تفرق بين العمل والمكان سعة الصدر خلنا نقول. ليس بالضرورة أن العمل لازم يكون وسيع صدر. يعني إذا نبي نتكلم عن البيئة، البيئة عبارة عن مكان وزمان وخلينا نقول أنظمة وناس. أوكي. إذا نبي ناخذها بالمعنى، فالمكان هو المكان اللي يداوم فيه. لو يعني أنت ساكن في شمال الرياض وعطوك وظيفة في الصناعية، مهما كانت البيئة كويسة تبي تقول لا غير مناسب لي.
قصدك عشان المشوار
على أساس البعد. لو قالوا لك داوم الفجر وانت انسان تحب النوم، يمكن تقول لا يا جماعة البيئة هذه غير مناسبة لي. ونفس الشيء إذا زملائك في العمل من جنسيات يمكن أنت ما تشعر بأنهم ممكن يصيرون أصدقائك لأي سبب من كان، لا تشابه في الأكل ولا في النكت ولا في أي شيء ولا الاهتمامات، فتبي تشعر أنك إنسان غريب في البيئة. وإذا كان نظامها ما يتناسب معك تبي برضو تشعر أن البيئة غير ملائمة. فلذلك البيئة معنى مطاط شوي، وأنت تعرف أن البيئة ملائمة ولا غير ملائمة من أول 5 دقائق. فلذلك أنا أستغرب من واحد مثلا يشتغل في شركة 4 سنين 5 سنين يقول والله بستقيل عشان البيئة غير مناسبة، بس لو تسأله تقول ليش البيئة صارت غير مناسبة، قالت وتتعمق في السؤال تكتشف أنه جاء مثلا 20-30% زيادة في الراتب. لو تجي تقول تعال يا أبو الشباب أصبر، تعال الآن أنت تقول بيئتنا ما هي بزينة، هني بنزيدك 40%، تقعد يقوليها بقعد. فأعتقد موضوع البيئة هي وسيلة لطيفة
مطاطية يعني.
وسيلة لطيفة للاعتذار أو أن ترك العمل.
طيب أنت ذكرت الأسباب قبل شوي للبيئة، أنه مثلا يكون بعيد إلى آخر، أصدقاء ما تقدر تكون صداقات إلى آخر. ما فيها برضو أحيانا قد يكون تعالي من الموظف أنه لا أنا مو بهذا مكاني؟
هذا وارد، بس أنا عاصرت يعني الطلاب على سبيل المثال، حنا نوظف كثير من الطلاب والطلاب لاحظنا أنهم ما عندهم فرص كثيرة في الوظائف، خصوصا احنا في المطاعم على سبيل المثال. الطالب يبي وظيفه جنب بيته، مي بعيده، يمكن ما مع سياره، فاذا وجد وظيفه تلقاه يتمسك فيها. بالاضافه الى ان عندنا مرونه في الوقت، فنقول لهم تبي العمل من الساعه كم للساعه كم، ونصمم له جدوله بناء على المعطيات. نلقى موظف يستمر معك 2-3 سنوات وبعدين يستقيل والنادي تعال ليش استقلت. أنا أذكر واحد استقال، سألته ليش استقلت يا اسمه مشعل، ليش يا مشعل استقلت؟ قال والله زميل اللي معي في الوظيفة اللي هو مقصر علي الدوام ساعة الصدر والضحك وكذا استقال. يعني ما كانت المشكلة في العمل نفسه ولا كانت في الراتب ولا كان في الجهد، ولكن كان خلينا نقول رفيق العمل
ساعة صدره يعني.
فهذه لا نستهين فيها، هي أنا أعتقد أنها مرة مهمة في بعض الصغار السن يرونها بشكل مهم. قال أنا ممكن أستقيل وقعد في البيت لأن ممكن أشعر أني أساساً ضايق صدري في العمل. فهذه من الأشياء اللي لاحظناها. أنا ما أعتقد أنها تعالي وأنه يقول أنا هذه البيئة ما تناسبني، أنا مستواي أفضل بالضبط. هذه ممكن تصير بس نادراً. هذه تبين من أول 5 دقائق زي ما قلت لك،
تبين لك أنت
للموظف أنه رايح يقول هذه البيئة ما تناسبني.
طيب برجع بس شوي، لما أنت تعينت وصار تحتك 50 موظف
إيه؟
صرت مدير، فقلت أنت أنك خلطت أو مزجت خلنا نسميها بين الأكاديميتك الخلفية، خلفيتك الأكاديمية وبين الواقع. كيف قدرت تسوي هذا الخليط؟
أول شيء اللي
وهل هو عفوا وهل هو نفع ولا ما نفع ولا لا؟
لا لا أنا مختلف. أعتقد أنه نفع. أعتقد الناس تشوف فيك أشياء يمكن أنت ما تشوفها في نفسك. أنا أذكر كان عضو المنتدى بالمجموعة من الشركات هو اللي كان مديري، هو اللي قال نواف يستحق أن يكون مدير، ما كنت أنا ذاك الوقت مدير. في بعض الناس ترى فيك ميزة أنت ما تشوفها في نفسك. يمكن كانت الميزة اللي عندي ذاك الوقت كنت غير عاطفي شوي،
ما زلت
لا كنت يعني ما أقول إنه يعني ممكن أجي أقول فلان يصلح وما يصلح، بس كنت يعني من الأشياء المهمة إنك تضع أهداف للناس اللي عندك وتحاول تعرف من اللي حقق الهدف ولا لا. زي المدرس الآن، ما في طريقة مدرس ما يختبر الطلبة ولا يحط كويزز وفي نهاية السنة يقول هذا ناجح وهذا راسب، ما راح يتقبلها لا الطالب ولا المدرس ولا المدرسة أساسا. فلذلك إذا ما في معايير للتقييم أنا أعتقد المسألة تبي تكون شخصية ومشخصنة. ف يعني هذا اللي كنت أنا أسويه في السابق، كنت أجلس مع موظفين، في بعض الموظفين أميل لهم أحبهم يعني شخصيا، وفي ناس أكرههم شخصيا. واكتشفت أن اللي أكره شخصيا مبدع في العمل، فلذلك صعب أني أقيمه بناء على حبي له ولا كرهي له. إذا ما وضعت الأهداف بشكل واضح ما يمكن أظلم الشخص هذا.
يعني لازم تكون معاييرك واضحة.
واضح بالنسبة لي وبالنسبة له.
إيه كالإدارة. طيب أنت الآن تقول إنه أنت جيت وحطيت آلية أكاديمية.
إيه في ناس صراحة ما حبوني لأن الأهداف كانت مرة يعني
أعلى منهم.
لا كانت أسود وأبيض.
يعني ما عندك أنت ما عندك
كان الهدف يعني أنك حققت ولا ما حققت، وبالتالي صعب إني صعب إنه هو أساساً يقنعني أنه أداء كويس. وكانت المسألة سهلة لأن في مجال المبيعات، فما كان في صعوبة أنك تجي تقول والله هذا الشخص كويس ولا سيء، هي مسألة أرقام. فلذلك سهل كان أنك تقيم الموظف اللي أداء مميز من الأداء غير مميز.
الإدارة فطرية ولا مكتسبة؟
والله شوف إذا نتكلم عن الإدارة، هو شوف وهذا قلته في السابق أن كلمة إدارة أو مانجمنت أو مانجر جت من اللاتينية هذه ككلمة، وتحمل معنيين
أوكي.
أو تضم كلمتين أنك يهاندل يعني تمسك زمام الأمور وتدرب. فالمدير لازم يكون عنده القدرة أن يعلم الناس ويدربهم، وعنده القدرة اللي يمسك زمام الأمور. إذا كانت هذه موجودة في الشخص أنا أعتقد أنه مدير بطبيعته. قد تكون فطرية، قد في واحد ما يحب يدرب نهائي، تقول له يا أخي عجازه يعني مستحيل يدربك، يقول عندك هذا يلا يلا تدور يا أخي لا تتعبني، فهمت؟ فهذا قد يكون ما هو مدير بمعنى المدير الناجح. وفي ناس لا تلقاه يروح ويعلمك هذا غلط، أنا بوريك أول خطوة وبعدين الخطوات الجاية عليك، فبالتالي ممكن يكون مدير ناجح يستفيد منه الموظف حقه. أنا أعتقد الإشكالية الرئيسية اللي يواجهها المدراء لما تكون مدير على واحد عنده خبرة وما يحتاج تدريب، فبالتالي هو لا ينظر لك أنك كمدير، ينظر لك كعبء. وهنا الإشكالية، إذا ما قدرت تحاول تضيف لهذا الموظف إضافة يصير عائق، ينظر عليك لك بانتقاص
ويصير عائق عليك وبي...
إيه بالضبط يحاربك، وبالتالي هذه إشكالية.
أبو مشاري يعني هل يجب أن يكون الإدارة فيها في اتخاذ قرارات يكون فيه ديمقراطية، ولا هذه الديمقراطية تتنافى مع الإدارة وتتنافى معك كمدير؟ يعني
والله سؤال جيد، بس أسألك سؤال، لو ركبت طيارة وقال لك الكابتن حنا متجهين لدبي الآن من الرياض، وش رايكم نمر على الحوطة ولا الخرج؟ يعني نمر من هنا ولا من هنا، وش رايك في هذا القائد؟
وش دريني أنا عنك؟
تقول وش دريني؟ أنا أعتقد على حسب الموضوع. أحيانا في بعض الأمور لا يفترض أن هي
استشير،
إيه لا يفترض، وفي بعض الأمور مهمة التشاور. فهي يعني ما في مجال أني أقول إجابة قطعية القائد يشاور ولا القائد ديمقراطي أو ديكتاتوري، بس في الغالب أن القائد هو يفترض أنه يكون أدرى من اللي الشخص اللي تم قيادته. فإذا أنا كل شوية برجع وأستشيره في أشياء معينة تفاصيل قد تكون إشكالية وتضيع وقت. وأحيانا إقناع المدراء خلنا نقول بوجهة نظرك كقائد ممكن أنها فيها نوع من مضيعة الوقت. خلينا نأخذ ستيف جوبز as an example، مثال ستيف جوبز ولا إيلون ماسك. تتوقع إيلون ماسك شاور مدير الـ HR في تويتر قال أنا بفصل 80% من الموظفين، وش رأيك؟ ما أعتقد أن استشارة.
بالضبط.
أعتقد أن القناعات اللي يشوفها القائد ما يشوفها بعض الموظفين، وبالتالي مسألة أني أشاورهم يعني عبارة مطاطية في بعض الأمور مهمة جدا وبعض الأمور يمكن.
طيب أنت كقائد أحيانا يمكن في أشياء أنت ما تدري عنها تحت، خلنا نتكلم
تفاصيل
اللي تحت،
إيه
تضطر تأخذ معلومات عشان
أكيد طبعا القرار اللي أنت تتخذه بناء على معلومة، ولازم تكون معلومة دقيقة، ولكن أنك تشاوره في القرار هل نبي سويه ولا لا. أنا أعتقد مثل هذه القرارات اللي بالتصويت عادة تكون في مجلس الإدارة. لو مجلس الإدارة كأننا حاطينه منزلينه مستوى تحت شوي، وهذا غلط. مجلس الإدارة قراراته دائما ليست فردية بالإجماع، زين، والمفروض الإدارة التنفيذية ما تكون بالإجماع. يعني لو أنا مدير مثلا، مدير أو رئيس تنفيذي، وجيت قلت يا جماعة وش رأيكم نخفض 30% من رواتب مدراء الإدارات، وجو الأغلبية قالوا لا أعتقد، ولكن أنا عارف أن المشكلة في الشركة أنه بعد سنتين الشركة دي بتفلس. فالقرارات الصعبة أحيانا يمكن ما يشوفها القائد، وهي قرارات
أو لوضع الخطر الاستراتيجي للمنشأة.
النقطة أنه ليس بالضرورة أن كل القرارات التشاورية كويسة.
نرجع مجلس الإدارة.
إيه؟
مجلس الإدارة في الغالب ما هو كلهم بعد عندهم خبرة عشان أنا أشاورهم. هذه معضلة ثانية تواجه بعض الشركات. يعني يجيك مثلا شريك يعني ما سوري على الكلمة يعني غثيث. أنت وش رأيك في الشريك الغثيث؟
والله شوف، الشركاء يختلفون. في شركاء وزي ينطبق عليهم أعضاء مجلس الإدارات، بعضهم عنده خبرة في شركات أخرى، فبالتالي يقدر يعطيك نظرة مقارنة. وفي بعض الناس ما عنده إلا نظرة خلنا نقول أحادية تجاه الشركة، فمثلا يقدر يقول والله أداكم زين مقارنة بالعام الماضي، ممتازين أنتم وشكرا على الجهود. وهو في الواقع الناس مبدعين أساسا، حنا أساسا منخفض أدائنا بالمقارنة بالمنافسين، ويجي وقت حنا محافظين، مبيعاتنا ما زادت ولا انقصت، ولكن بذلنا جهد جبار، ولكن الاقتصاد نازل بصفة عامة ومنافسين متدهورة أوضاعهم. يجي يقول لا يا أخي أنتم أداءكم سيء. فالشريك اللي عنده خبرة متنوعة وفي مجالس إدارات أخرى ممكن يعطيك نظرة أكثر موثوقية، وهذه مرة مهمة. أيضا بعض الشركاء يعني مثلا أنا تصنيفي للشريك ممكن يجيك شريك النجاح نسميه، وشريك الفشل، وشريك اللي في السراء والضراء.
ممتاز، لا تفصل ابو مشاري.
شريك النجاح هذا الشخص اذا شافك ناجح اقترب منك، يبي ياخذ كريدت خلنا نقول.
زين، انت شريك النجاح مو بتقصد انه يوقف معك في النجاح؟
لا لا لا، لا هو يبي ياخذ الكريدت. وشريك الفشل اللي هو اذا فشلت شاركك في الفشل، ويعتقد أن قرارات الفاشلة مو هو مسؤوليتك أنت لحالك، هي مسؤوليته، لأنه
مسؤولية الجميع.
إيه؟ مسؤولية الجميع. وفي شريك يعين ويعاون في كل شيء، النجاح تلقاه قريب منك، وإن فشلت تلقاه قريب منك، وهذا أنا أعتقد الشريك المنطقي اللي يفترض أنه يكون متواجد. وأعتقد من كثير من الشركات اللي فشلت ما صار عندهم خلاف بين الشركة والشركة مثلاً ناجحة وهي سيئة، ولا في بداياتها اختلفوا الشركة يوم جاحت الشركة.
صح، شفنا نماذج كثير.
هذه النماذج نشوفها بشكل واقعي، انه لما يختلفون، لما تنجح الشركة يختلفون. يبدأ هذا يتدخل، وهذا يبي يقول انا،
كل واحد يبغى
كأنه له كريدت. وهذه إشكالية. انا اعتقد الجانب النفسي للشريك مهم.
طيب كيف تختار شريكك؟ يعني اليوم انت ابو مشاري واحد بديت البزنس أنت من نفسك، يعني أنت اللي بديته، وأنت اللي وأنا زي ما ذكرت في البداية خلفيتي عنك إنه أنت طباخ ماهر يعني، وجربت ما أحتاج أحد يقول لي قبل ما تبدأ البزنس.
كل ذوقك سيء في الأكل، ما هو مقياس.
ممكن، بس استل أنا مبسوط يعني عليه يعني. لكن اللي أقصده إنه اليوم أنت أسسته
دخل معك شريك، دخلت معك شركة، كيف اخترتهم؟ كيف
والله الشركة يعني احنا بالنسبة لنا نتعامل مع الشريك ببساطة على مستوى شخصي، يعني اما صديق او شخص يعني تستانس له او شخص يعني تعتبره قريب منك. وهذه طبعا ما فيها عمق في اختيار الشريك. ولكن لو مثلا في بعض الناس دائما يقول لك ابحث عن شريك استراتيجي او شريك تقني او شريك له إضافة في عملك على أساس تستفيد منه، لأن رأيه مهم. يقيم بالمال يعني. فإذا أنت تفقد شيء حاول تبحث عنه في الشريك هذا الشخص اللي أنت قاعد تتكلم عنه، فلازم يكون مكمل لك. نشوف الغالب أن الزملاء في عمل ولا في دراسة تقام يتشاركون يسوون بيزنس، وأنا أعتبر أنه في نوع من القصور الفكري شوي. يعني مثلاً لو أنا في مجال تقني أو تخصصي حاسب آلي على سبيل المثال، وعندي فكرة تقنية، أنا أعتقد ممكن أجي أشارك واحد تخصص مالي أهم لي من زميل لي بنفس الفكر حقي، يكون مكمل لي، وأنا أعتقد هذا الجزء من النجاح.
إيه أنا أقصد إنه اليوم أنا اخترت هذا الرجل المالي يدخل معي. إيه.
بس أنت يمكن تتكلم عن المواصفات الشخصية لهذا الشخص.
إيه لأنه هذا بوقف معي ولا بي. إيه.
هو الأفضل إذا كان شريك يكون مليء عنده مال زين، لأن في الغالب كل المشاريع التجارية تبني دراستها الجدوى أن يقول والله مثلا نقطة التعادل أو استرداد المالي بيكون بعد سنتين ثلاث سنوات، في الغالب ما يصير هذا الشيء.
ياخذ اكثر مده اطول،
مده اطول، ويبغى لك تسوي رفع راس مال وانجكشن، ويمكن هذا الشخص اللي ما عنده خبره او ما عنده الماده ممكن يفقد الثقه فيك ويقول لا يا جماعه ما راح ادفع ويفشل المشروع حقك. بينما لو جاك واحد غني يقول لي صح انا في ستة مشاريع سابقه سويتها وصارت نفس الكيس، ولذلك عادي أنا متقبل المخاطرة هذه وأضخ بعض المادة معك أو المال معكم وبالتالي نصل الحل. فالخبرة مهمة جدا، خبرة الاستثمار، خبرة الشراكة، خبرة التعامل.
طيب واحد بدأ بزنس جديد وراح عرضه على واحد غني ولا تاجر وجاء وقال له والله بدأ، يعني هذا كلام نسمع احنا في السوق احيانا انه بعض الناس لما يجي يعرض يقول والله يا اخي قاعد يتفلسف علي ويطلب مني طلبات وهو متحمس يبي يبدا البزنس حقه، فيروح يضطر مثلا اخوه صديقه اي احد قريب منه شركاء مثلا دراسه او شيء اصدقاء دراسه او شيء يبدا هو اياهم.
هذا وارد.
ممتاز.
الاساس ان الشريك ما يثق في واحد ما يعرفه.
ممتاز.
يعني أنا بالنسبة لي لو جاني واحد قال أنا عندي مشروع تجاري تعال أبغاك تشاركني فيه، بقول والله أولا المشروع فكرته ممتازة بس أنا شخصيا ما أعرفك، ما أعرفك مو ما أعرفك كشخص، ما أعرف
أدائك في الشغل،
ما أعرف يعني قدرتك على حل المشاكل ولا الإدارة ولا كلها أمور ترى. يعني خليني أضرب مثال وأنا يمكن سبق قلته في لقاء سابق، تبي تزعل مني الوالدة شوي، الوالدة تحب تطبخ فنانة بس أتحداك تأخذ منها ريسبي وصفة
ما تعلم،
يعني التوثيق عندها صفر، تجي تحط لك هالبهارات وكذا تقول أقول لها وشلون يعني طلعت مختلفة الطبخة. تجي دائما تقول لك لا على حسب، إذا القدر عميق ترى غير قدر مدريش، إذا الفرن كهرب غير، متغيرات كثيرة جدا. فأنا أعتبر أي بحث لشريك أو شخص أو إدارة هي ظرفية تعتمد على متغيرات كثيرة جدا، فلذلك لازم تتعمق في تفاصيل مرة كثيرة على أساس تطلع بنتيجة يعني صحيحة
ويستمر معك هذا الشريك.
بالضبط.
قد واجهت شركة نجاح من بقى الغثيثين؟
والله موجود الشركة يعني في،
وهل عندك قصص؟
لا، لا خلينا ناخذ شاركت أكثر من مجموعة زملاء وعلاقتي مرة زينة معهم. في بعض الشركة مثلا أول ما تجي تقول تعال دفعنا رأس المال ودفع وتحمس معاك هو، بعدين قلت له مثلا نبي زيادة رأس مال، ترى الوضع ما هو زي ما توقعنا، بس إن شاء الله بعد، أنا قايل لكم نبي نربح بعد سنة، لا ترى بعد سنتين. تلقاه ينسحب يقول لك لا لا، قلت طيب الحين لازم نضخ رأس مال يا أبو شباب، ما يصير. قال لا خلاص، حصتي كانت 50% خلها 30% مثلا، فعادي هذه تصير العينات هذه. مو بأنه أنسحب، بس أنه يمكن
ما يبي يدفع زود
قلت. وفي ناس تلقاه مثلا مرة متحمس معاك، ويكون لو تبي تلمح أنك تحتاج دعم تلقاه يدعمك. فأعتقد يختلفون الناس مو بزي بعض، وأعتقد قناعة شخصية وخبراتهم المتراكمة هي اللي جعلتهم يا يثقون فيك أو ما يثقون فيك.
وكيف أثق فيك ولا ما أثق فيك؟
يعني دروس السابقة، يعني لو جاك واحد يعني يعني خلني أقول خاض تجربة معينة سابقة وكانت سيئة، أكيد أنه يبي ينعكس على تجربتك معه،
ممكن
فما
ينجح
ما أقدر ألومه.
يمكن إذا دخلت معنا ينجح
ممكن،
وبالضروري
يعني. بس ما ألومه يعني لو يعني غير قناعته
يعني، بس مو بالضرورة أنه يعني هذا ترد برضو نرجع أنه مو ما لها معيار. الإنسان ناجح ممكن اليوم هو فشل في لظروف معينة، فشل في تجارته هذه، بس ممكن ينجح بعدين.
ممكن، وارد وارد جدا.
وطيب هذا ذكرنا هذا الشريك اللي وقت الفشل، هذا كيف تتعامل معه؟
يعني أنا أعتقد أنه جانب نفسي وشخصي يعني،
أتكلم
ما
أقدر. عفوا ترى أنا أقصد وقت الفشل اللي هو اللي ممكن
أن يكون قريب معك، هذا ايه ما تعامل ايه معه، هذا كويس.
إيه هذا كويس.
أنا أعتقد أنه جانب يعني زي ما قلت لك هو جانب نفسي وشخصي، ما هي بمسألة يعني يعني أقول أدرسه وأكتب هذا هذه الشروط في هذا الشخص. هذه ما تكتشفها ترى في مقابلة شخصية،
لازم تمر بالأزمة،
لازم تمر بالمرحلة دي
عشان يبين
بالضبط.
طيب واللي لين نجحت قرب وجاء، هذا شلون تتعامل معه؟ هذا ممكن يكون عائق، هذا كيف تتعامل معه؟
تصير ممكن انها تصير عائق، وتحس انه جزء من الكريدت اللي انت اشتغلت فيه بديت تفقده، وتحس انك مغبون شوي، وتبدأ يعني تقول، تعرف اللي يعني يقول ما أدري وش أقول أوصفها، بس
أوصفها زي ما
لا لا يعني تقول في إبليس نظام صح. ما ودي إن ما ودي أنجح وهو ينجح معي، فهمت؟ يصل الحقد،
تبدأ المسألة تصير
شخصية، وهذا طبعا غلط. يعني المفروض أنه يكون الهدف الرئيسي إنجاح هذه المنظومة من الأطراف كلها، ومراعاة أي جوانب نفسية للشركاء. يعني تحاول بقدر ما استطاع أنك تقول هذا البزنس نجح بسبب هذا الشخص اللي أسسه، ولازم أننا نقدر هذا الجانب. وأي إشكالية تصير في السوق ترى مو بذنب هذا الشخص. أحيانا شركات ناجحة جدا ظرف معين في السوق ممكن يمسح هذه الشركة من الوجود،
يصير ما له دخل مدير. إيه. هذا
لذلك مهم الاطلاع. أنا وجهة نظري أنه شريك ولا مجلس إدارة لازم يكون يطلع بمتغيرات السوق سواء عالمية ولا داخلية.
طيب للشركة ومجلس الإدارة لهم متطلبات، مفروض أنه بعد الرئيس التنفيذي نصحت الرئيس أو أي أحد اللي له علاقة مباشرة بالإدارة العليا والإدارة اللي أقل، يعني بين الإدارة الوسيط بين مجلس الإدارة وبين الموظفين، لو في الغالب دائما يكون رئيس التنفيذي، هذا برضو يبون الجماعة فوق يبون رؤية واضحة للشغلة، إذا صار ما هو بقادر
أكيد يعني. شوف خلينا نأخذ مثال القيادة والإدارة. حلو. زين دائما إحنا نسمعها يعني القائد إنه إنسان كويس ورهيب وممتاز وحبيب،
والإدارة مدير
والمدير هذا إنسان سيء وكذا. أنا أعتبر إن عبارة عاطفية جدا، كأنها عاطفية من منطلق الموظف اللي يبغى يشرشح مديره بطريقة غير مباشرة، ويقول له تعال المدير إنه سيء وإنه يأخذ الكريدت وما إلى ذلك. أنا أعتقد ما في مدير يصير مدير كذا من مزاجه، يعني يطلب الطلبات المعينة، إلا من القائد حقه. القائد حقه يقول له يا أبو الشباب ترى عندك assignment A B C. فأحيانا ما ترضي الموظفين هذه الخطط، وقس عليها لما تكون أنت زميلك في العمل جنبك وقررت الإدارة أنها ترقيه وتصير مديرك، شخصيته تتغير، خصوصا إذا أنت مو أنت بروفيشنال وتبي تستغل صديقك القديم، بتغيب ولا ما تقدم الأمور كذا وتحرجه، فشيء طبيعي يأخذ قرارات صارمة تجاهك، مو بأنه بقدرة قادر صار سيء، لا، طبيعة البوزيشن هذا تحتم عليه أنه يتغير
لأنه فوق أحد
بالضبط، لأنه عليه متطلبات. فسؤالي، هل الواجب على المدير أنه يرضي مديره ولا يرضي موظفينه؟ هل الموازنة مهمة ولا الأولى المدير؟
على المستوى الشخصي طبعا.
يعني إذا أسألك هذا السؤال فيصل، وين كان، أنا أعتقد يعني هذه يبغى لها شوية تفكير.
أنا أرضي مديري ولا
أرضي موظفيني؟ في بعض المنشآت ترى رضا الموظف أساسي، وفي بعض المنشآت ترى أنه رضا المدير أساسي، وأعتقد أنه يعتمد على أحيانا ظروف السوق. لو أنت في بلد، هالبلد فيها خلينا نقول شح موظفين، ما تلقى الموظف بسهولة، أنا أعتقد أن اليد العليا للموظف، فبالتالي الإدارة لازم أنها تدلع الموظفين. ولو أنك في بلد ثاني فيه طاقات وكفاءات بالمئات ما يلقون شغل، فلذلك يمكن المدير يصير متحكم ومسيطر ويتشرط. فأعتقد الإدارة مطاطة وتختلف من بلد إلى آخر، من مكان إلى آخر، ومن زمن إلى آخر.
طيب خلينا نروح الآن للموظفين.
سم
الآن أنت كمدير كيف تتعامل مع الموظفين؟ يعني اليوم عندك تحديات خارجية وعندك تحديات داخلية.
الموظف زي ما تتعامل مع أبنائك، هل تتعامل معهم زي بعض؟
كلهم زي بعض؟ لا طبعا،
مستحيل. يعني في ولد تقول له قم للمدرسة، من أول كلمة تلقى قام ولبس وما أدري إيش ومع شنطة وطالع من الباب، وفي واحد لازم تكب عليه موية زين، وهم نفسهم في نفس البيت، نفس البيئة، نفس القرب، نفس المعاملة، الحب، نفس الشيء، فلذلك الناس مختلفين، فما تقدر تجي تتعامل معهم بنفس الأسلوب. بعض الموظفين يغار زين، وهذه لازم تنتبه لها.
أوكي، كيف؟
تلقاك أنت عامله كويس، جاء موظف جديد عاملت نفس المعاملة مع هذا الموظف الجديد، تأثر هذاك سلبا مع أنك ما عملت أي معاملة سيئة. فجانب النفسي والغيرة هذا برضو موجود، لازم تأخذ بعين الاعتبار، بس هذه مشكلة عنده هو، مو بعندي أنا.
بس عائق عندك أنت،
إيه، سبب لك قلق شوي. فأعتقد الموظفين والتعامل هو جانب إنساني، ولازم فيه ذكاء اجتماعي، ولازم تعرف كل شخصية كيف تتعامل معها،
يعني تصير عاطفي
وكيف تكسب ولائهم. ولا تتوقع أنك إذا عاملت موظف معاملة كويسة أنك تبي تكسب ولائه.
ها، سوي بعد.
عندنا قصة يمكن أقولها لك.
أيوة.
مرة من المرات كان عندنا موظف اشتغلنا 7 سنين أو 5 سنين، وبعدين جانا اتصال من مجهول، يعني مو مجهول مرة،
فعل خير،
قال هذا فلان تراه يسرق.
أوف.
إيه. قلنا طيب يا أخي عندك دليل؟ قال لا ما عندي دليل. قلت طيب،
بس عندي معلومة،
ما نقدر ناخذ أكشن عليه وانت ما أعطيتنا أي دليل. الرجال له فترة يشتغل عندنا، وصعبة حتى نكلمه أنه جتنا شكوى ونبغى ترد علينا فيها. فقال أوكي، سكت ذاك الرجال وراح. بعد فترة جانا دق علينا مرة ثانية، قال ترى أبشركم عندي دليل الحين.
والله ده قاعد لي.
هو طبعا مقاول الشخص اللي يتعامل معه، وهذا ماسك المشاريع. فجانا قال عندي دليل. قال وش الدليل؟ قال والله تسجيل صوتي. قال وش التسجيل الصوتي؟ قال هو يطلب مني فلوس، هو واحد معه في نفس القسم، واحد اسمه مثلا خلنا نقول ألف والثاني ميم، ها، عشان ما
أحمد ومحمد، يلا
مثلا ألف وميم، ها. قلنا والله سمعنا التسجيل واضح كلير ما في مشاكل. جو طبعا الاتشار و
سويت لجنة يعني
لجنة مصغرة كذا
لجنة التحقيق
التحقيقي وانا الحقيقي كنت موجود. انا صراحة انا مصدوم من هذا الشخص
جاي زعلان يعني
مصدوم من الشخص يعني تعاملنا معه جدا طيب اكثر من يعني مو على مستوى على العمل على مستوى شخصي يعني كان تعاملنا معه كويس. الرجل جينا قلنا له يا ميم طبعا بدينا بميم اللي هو قديم عندنا قلنا يا ميم وش جايك سمعنا انك كذا كذا قال لا مو بصحيح قلنا يا ميم عندنا تسجيل قال شغلوه شغلنا التسجيل قال له ما سمعت الصوت واضح يا ميم ما يصير قال خلاص أنا بعترف. طبعا حنا حققنا مع ميم وبعدين ألف بعد شوي نبي نحقق مع ألف
مو مع بعض
كانوا يعني بعيدين عن بعض. جاء ميم قال والله أنا صراحة أنا السبب الرئيسي أني سرقت أنه ما أعطيتوني بونس السنة هذه يعني كل السنين عادي بس السنة هذه ما أعطيتوني بونس قررت أني
أسرق
أسرق. قلنا والله valid point نادينا ألف
منطقية الكلام ده أنت
لا بالنسبة طبعا لا بالنسبة له يعني مشي مهم يعني لا أخلاقية ولا تصرف منطقي بس قلناها كذا يعني. بعدين جبنا ألف قلنا ألف أنت سرقت ألف معطينا بونص طبعا السنة هذه فنبي نفكر قاعدين نفكر وش بيقول إيه؟ ألف
إيه؟
ليش يوم جبنا ألف قلنا له يا ألف خلنا نقول زي ما قلت يا أحمد يا أحمد أنت سرقت ليش قال لأنكم ما أعطيتوا ميم بونس زين
لا تمزح.
فأنا أعتقد لا والله هذا المشكلة كان الموضوع لا كان الموضوع جدي والله صدقي كان الموضوع جدي وكذا واللجنة كذا وكنا نضحكنا في اللجنة يعني ما قدرنا نفسنا من الضحك ما الموضوع ما يحتمل المزح والضحك فقناعة الدرس المستفاد لا تتوقع إن الولاء ولا البونص ولا التعامل ولا أي شيء بيمنع واحد عنده نقص في النزاهة إنه ما يسرق. فلذلك النظام حقك والإنترنال كنترول لازم يكون قوي ويتعامل مع الجميع لأنهم ممكن يكون فيه زلات.
طيب هذا النظام القوي هذا ما يصير فيه هامش لمثل هذه الأشياء
الأخطاء
أو السرقات مثلا
ممكن تصير يعني أنا ما أعتقد أنه بسهولة أن الواحد يعني
خاصة في تجارة تجزئة
صعب أنك تمنع أشياء كثيرة بس تصير فيها التجاوزات هذه والأخطاء هذه وهذا وارد جدا بس أنك تحاول بقدر المستطاع أنك
القصة دي توديني لسؤال أنه ليش دائما نسمع تبريرات للفشل وللنجاح يا أبو مشاري عجيبة يعني تبريرات يعني تستغرب يعني
على أساس تشعر بالارتياح النفسي.
طيب نفس الشيء في التجارة يعني يجيك واحد مثلا يقول يعني وقت الفشل مثلا يقول والله هذه عين
قناعات الناس
إيه؟ يعني التبريرات الغريبة اللي تسمعها كثير من الناس يعني
جايت عين
عين زي كذا مثلا والله أنا فلان أبي هذا ما أعطيته بونص يعني إيه؟ تحس أحيانا أنه في أعذار ومسببات ما
من الأشياء اللي يعني يمكن خلينا نأخذ الفشل والنجاح النجاح يقول لك هذا بارن بولدي أو داعيت لهم صح؟ أنا طبعا ضد مو ضد البر لا أنا مع البر ومع الاهتمام بغض النظر عندي تجارة ولا ما عندي تجارة عندي طموح أني أصير تاجر ولا ما عندي. فلا تربط العمل خلينا نقول الإنساني بشرط نجاح دنيوي.
أوكي كيف
يعني أنا بسوي شيء لأمي ما أبي ترى موضوع تعطيني فلوس ولا يجيني رزق من جاحي مو بهدفي هذا
يعني قصدك اني انا ابر بمي لاني ابر بمي
بالضبط
عشان ارضي ربي.
في ناس مثلا يسوق للموضوع هذا، ترى اذا سويت بريت بمك ترى بتنجح.
كثير
انا اعتقد ما لها علاقه. شفنا ناس عاقين ناجحين تجاريا رهيبين ممتازين، وشفت واحد بار موقف خدماته. فما هي مقياس، ما وله بسبب للنجاح نهائيا. وشفنا عينات اشتغل 5 سنين ناجح مبدع، والسنة السادسة طفر. ما لا تقول لي إن كان بار 5 سنين والسنة السادسة عاق. فأعتقد الربط البر بنجاح ما هو بمقياس.
قصدك ربط المسببات.
ناس مثلا يتيم لا قد شاف أمه ولا أبوه ولا بر ولا شيء وناجح. فأعتقد هذه العبارات ما هي عبارات يعني منطقية في البزنس. البزنس 1+1=2. عندك معادلة للنجاح، طبقها وحرص وتكريس وقتك وجهدك، وإن شاء الله أن الله يبرزك. بس مسألة أنك تجي تقول والله البر هو السبب ولا العين هي السبب، ما أعتقد أنها منطقية.
قصدك ما يتعلق بالعاطفة ولا ما له دخل عاطفة بالسالفة؟
هذه تبي تعودك على شغلة.
أيوة.
إذا أنت قلت والله جاني عين وفشلت خلاص. أنه أي فشل تبي تجيره لأطراف
دور من أعطاك عين
يعني أشياء خلال. بس تقول يعني. وش سبب الفشل؟ والله المنافسة يا أخي قوية، المنتج سيء، أو
ما اخترت
الفريق حقي سيء.
بالضبط فريق.
ما راح تستفيد من الخطأ هذا لأنك أنت دائما تحطه لأسباب خارجية،
أسباب
مين منطقية،
مين منطقية للبزنس.
بالضبط.
طيب هنا
إيه؟
عشان كذا معناته أنت دائما يقولون أنت ما أنت بعاطفي أبد.
لا شوف، ماني بعاطفي هذه عبارة يمكن شوي قاسية.
طبعا أنا شوف عشان بس أوضح فكرة
أي سب
بسيطة. أنا أعرفك شخصيا، أعرف علاقتك بالعائلة مرة ممتازة، وعلاقتك مع أبنائك مرة ممتازة، وعلاقتك مع أخوانك، علاقتك حتى معنا عنا كأصدقاء، أنت رجل مرة لطيف وإنسانيا تتعامل مع الجميع. بس في البزنس أنت أبدا منت مشهور أنك
لا يعني شوف، أنك تتخذ قرار
يكرهونك الموظفين ولا لا أبو مشاري؟
أنت خيل أنك في سفينة تتلاطم بها الأمواج يمين وشار،
وأنت اللي تسوقها،
وأنت في نص السفينة ذي قال أمواج كذا لازم تنزل 50% الحمولة عشان يعيشون الباقيين. مثال، وش تسوي؟ تقول لا يا جماعة أنا
نموت كلنا،
يا نموت كلنا يا صح يا نعيش كلنا. هذه العبارة من أغبى العبارات في البزنس.
أوكي، عاطفية قصدك مرة؟
أوكي. عاطفية جدا. ما عندي القدرة على اتخاذ قرار، وأنا عارف أن القرار هذا يقتل الجميع، فبالتالي ما ودي أحد يعني يلومني على اتخاذ القرار هذا. بس هو أنت عارف أنه في قرارة نفسك هذا قرار سليم عقلانيا، بس عاطفيا تحس أنه صعب،
مؤلم شوي،
مؤلم. فتو يعني تقرر أنك تأجله، وأنت عارف أنه يسبب لك مصيبة وللآخرين بعد. فأعتقد لازم تفكر دائما بعقلانية في الأمور هذه، مو بعيب.
عقلانية اللي هي نجاح المنشأة، بقية المتبقين يكملون.
خلينا
يعني لازم تضحي بأحد؟
لا مو بالضرورة. يعني أقول لك وشلون تقيم إذا هذا المدير كويس ولا لا. يعني لو جاك واحد وقال لك يا أخي أنا ما أحب أقطع رزق أحد،
حلو
زين.
كثير نسمع هذه،
نسمع هذه العبارة كثير. هل تعتقد أنت اللي تعطي الرزق ولا الله سبحانه وتعالى؟ هذا أول سؤال يتبادر لنا. هل تعتقد أن عدم قطعك على اعتبار أن قطعت رزق لهذا الشخص، وش موقف المساهمين اللي يأتمنوك على مالهم؟ بعض الناس مثلا يجي يقول أنا ماني فاصل هذا، صحيح ما يشتغل بس ماني فاصله زين. طيب هل فلوس اللي أخذها هذا الشخص اللي أعطوك المساهمين فلوس قالوا يا فيصل وزعها، الناس يشتغلون، وفي ناس انت قررت انك تعطيهم بدون مقابل، وش مصير هذا الراتب اللي راح الناس ما اشتغلوا؟
ومنطقيا حرام طبيعي
ايه؟
وحرام انك يعني فلوس الناس.
هل انت تفكر فيها بهذا المنطق ولا لا؟
اتكد تسالني انا
ايه؟
انا اللي اسالك
ايه؟ لا لا انا اقول هل ممكن انك تفكر فيها انه هذا المبلغ راح الواحد لانه إيه يحتاج
أنا شوف انا لو بتمنى وجهه
ولا
نظر
لانه ادى عمل لهذا
انا لو بتمنى وجهه نظر ثانيه ممكن واحد يجي يقول لك انا بعطيه عشان احفزه وممكن في له على يعني على امل انه ممكن يرجع يعطي
سكند شانس.
بالضبط.
السكند شانس هذه على حساب من؟
طبيعي على حساب المنشأة. ما في شيء
على حساب المنشأة. هل هو تحس انه لو صاحب المال وضع في نفس موضعك هل هو يتخذ نفس القرار؟ ليس بالضرورة صح؟
ليس بالضرورة
بس في قرارات واضحة جدا انها خطأ. صدق صدق واضح انها خطأ، واضح انها استغلال للصلاحية. لذلك انا اعتقد ان القرار العقلاني
هذا ما تقول
ما يعيبه شيء.
اسف قاطعتك بس ما تقول ان هذا كرم؟
الكرم اوكي الكرم من مالك ولا من مال غيرك؟ وين
لا كريم من مال غيره
هذا الكرم ممكن يصير كرم من اذا الشركه خولتك لهذا القرار ولكن ما اظن في شركه تقول لك بذر مال الشركه. انا اعتقد انه لابد ان الواحد يكون قد المسؤولية، وهذا جانب للأسف الشديد ينظر له على أنه غير عاطفي تو ماتش يعني ظالم وكذا. بس إذا وضعت أنت في هذا الموضع تبي تتخذ القرار السليم. تخيل على مثال يخلينا أقرب لنفوسنا وأقرب للعامة، خلينا نقول
أوكي.
لو عندك شغالة ما تشتغل وانت عارف وضع الشغالة أسوأ بكثير من الموظف
من الموظف نعم زي؟ ما في شك.
وقالت لي كان مني مشتغل أنا أساسا أحب أتسدح، تبي تقول والله قاعد يضيع
خروج نهاية على طول
بالضبط لأن هذا تشوفها قدامك ومن مالك الخاص ومع أنه مبلغ بسيط يمكن 1500 ريال راتب وفي حاجة أكثر
وفي ناس أقل كمان
إيه. تلقاك يلا خروج نهاية على طول. أنا أعتقد أنه لازم ننظر للقرارات اللي ناخذها بالنيابة عن الآخرين كأنها قراراتنا الشخصية.
حط نفسك في نفس الموقف.
إيه لا تجي تقول والله يعني ما أبي أقطع رزقه وأنت الشغالة مرسلها عشانها ما كلها نص خبزة مفروض. فهمت قصدي؟
قبل
أنا أعتقد أي أو تأكلك أو الثلاجة حاط فيها قفل فهمت قصدي؟ أنا أعتقد
يعني أنت قصدي
ما ودك تكيل بمكيالين.
يعني السواق والشغالة أنت غاسل ومغسل ماخذ حقك كامل.
أحسنت.
طاق مطبوق.
بالضبط.
لين جيت عند الوظيفة لا تبي بعد مكافآت.
بالضبط.
وش الجانب المزعج في الإدارة يا أبو محمد يا أبو مشاري في مع الموظفين؟ من الجوانب المزعجة مرة للمدير.
والله الموظفين زي ما قلنا مختلفين.
إيه
كل واحد تتعامل معه.
يعني شيء الظاهر دائما.
أنا أكثر شيء أكره في الموظف الموظف السلبي. وش ما أقصد بالسلبي سلبي
معنى.
اللي يجيك يفضفض على الآخرين، هو مضغوط في البيت يجي يفضفض على زميله وزميله طيب القلب
يتعاطف معه
لا يسمع وينشحن هذا الموظف خلينا نقول استمع له. في أمريكا
إيه بس طبيب نفسي. عفوا عفوا أبو مشاري بس هل هو جاي يسولف عن مشكلته في البيت ولا يسولف عن عمل؟
قد تكون عامة عمل أي مشكلة كانت
يعني قبل يتشكى
يعني يتشكى.
أوكي.
في أمريكا يقولون روح للشرينك أو الطبيب النفسي، والطبيب النفسي يأخذ مبلغ كبير عشان بس يسمع لك، بس ما يحل مشاكلك ولا شيء، بس يسمع يدري أنك غثيث ويبغى لك تفريغ شحنات، فلذلك لازم يسمع لك، وبعد ما يسمع لك يقول لك وترتاح نفسيا. انت ارتحت نفسيا بس الشخص اللي يسمعك ترى انشحن شوي. فاعتقد هذه من الاشياء المشاكل سواء في محيط العمل ولا غيره، انا اعتقد انها اشكاليه.
هذه الاشياء المزعجه. طيب الموظفين اللي يتاخر ويعطي نص شغله لفلان يخلصه
اعتقد الموظفين انواع. في واحد ما يحب الدوام بس يحب يشتغل، وفي واحد يحب يداوم بس ما يحب فهمت؟ يحب يشتغل وما يداوم، وفي واحد يحب يداوم ما يحب يشتغل.
أنت من أي مدرسة؟ مدرسة إنه يداوم ولا ينتج؟
لا أنا ودي ينتج.
أنت مدرسة الإنتاج.
خله ينتج يعني. إحنا بالنسبة لنا شجعنا العمل عن بعد، ودنا الواحد يعني ما يداوم صراحة إذا هو ينتج. بس المشكلة اللي ما يداوم ولا ينتج هذا يعني
هذا ما في طب. هذا ما في طب. هذا ما في طب أبد. طيب أكيد ما شاء الله من تو من سردك كذا عندك قصص كثيرة في مشوارك، شاركنا بعضها أبو مشاري.
على حسب عاد
أبد الخيار أبد. أنت الآن طلبنا بالقصص مفتوح لك أنت
والله،
سواء كانت قصصك مع شركاء، قصصك مع موظفين، قصصك مع موردين.
أنا مرة من المرات قابلت موظف وقعدت أسأله أقول له وراك تركت الوظيفة اللي قبل؟ قال يا أخي هذا واحد من الزل في هذا، قاعد يسب في واحد من الزل. طبعا وركز على الزل في، ما أدري ليش ركز على الزل في، مع أنهم ونعم على الزل في.
والله ونعم كلهم ونعم.
بعد ما أخلص قلت له ترى أنا من الزل في، طبعا أنا ماني من الزل في بس قلت له أنا من الزل في. انصدم. قلت له طيب يعني تبي تشتغل معنا ولا ما تبي؟ لأنك من أنا منزل فيه. قال لا لا أنت شكلك طيب من أعتقد أحيانا كثير من المقابلات يقول الواحد كلمات ممكن تأثر على الشخص اللي قابله في اتخاذ القرار. هو شخص كويس بس هذه العبارة كانت قاسمة الظهر.
لأي بس هو ترى هو جاي يعتقد، هو يعتقد أن المجتمع والمدراء يعني يحبون
السواليف
وهذه ترى على فكرة هذه معضلة أبو مشاري وأنت أبخص يعني. أنه بعض المدراء ترى يحب يسمع الأشياء الشينة عن المكان اللي أنت جاي، ترى يحب يسمع كذا. وبعضهم مثلا يحب يسمع عن فلان، أنا والله بقابل موظف كان متوظف عندك يا نواف وجاء ودي يحش فيك استمتع. أنا
على طاري الحش أنا أعتقد هذه موضوع، أنا كان أحد الناس اللي اشتغلت معهم قال فلان يحش فيك، قلت له طيب خير يطير يعني عادي it's okay. ما عندي مشكلة. ورا ما تحش فيك قلت طيب هو حش فيني بس أنا والله هو نعم ما لقيت في شيء يحش فيه، ما له داعي يحش فيه. فأعتقد أن استفز هذا ردة الفعل اللي ما توقعها. بعض المدراء يحب أنه يسمع الحش ويحب موظفين ويكره موظفين زين، وتلقاه إذا كره موظف ما أعطاه شغل
ولا أعطاه حقه،
لا لا ما يعطيه شغل يعني يعطيه خلاص ما يحب يكلمه خلاص ما يعطيه شغل، وإذا حب موظف صار يكلمه ويعطيه شغل. فالحب أحيانا يقول يلا يا ليته ما حبني زين، واللي يكرهه تلقاه يقول زين إنه كرهني. فأعتقد الجانب العاطفي حب وكره المفروض ما يأثر على الأعمال اللي تعطيها فلان ولا علان. تتعامل مع الموظف بعيد عن أي جانب آخر.
طيب عاطفي. طيب ما يتعلق الآن حكينا عن الموظفين، ما يتعلق بالعملاء وش أكثر شيء يزعجك في العملاء يعني؟
العميل مهم جدا أنك صراحة تسمع له، مهم جدا أنك تكون قريب منه. العميل الكويس أساسا ما يشتكي وهذه مصيبة بعد. فلذلك لما يختفي العميل أكيد أنه غير راضي. العميل يعني وقس عليها أشياء كثيرة. العميل ما أنت تحب كلمة هذه الغثيث اللي يشتكي دائما ومستمر، هذا يمكن صعب إرضاءه أساسا عندك وعند غيرك. فيعني يمكن فيه صعوبة معينة. بس العميل المهم واللي يفترض أنك تحافظ عليه هذا العميل اللي ما يشتكي وهادي وما يعني يبرز أي نقاط سلبية في منتجك أو خدمتك.
وشلون أعرف إذا ما يحكي ولا يتكلم ولا يعبي الاستبيان؟
مهم جدا أنك تبدأ بشكل عكسي.
كيف؟
بعض الناس يتصل عميل وش رأيك أنت كيف تجربتك من زمان ما جيتنا، أكيد أنه صار لك شيء. يعني لو تأخذ عينة من عملاء يمكن تأخذ لك يعني نظرة عن وضعك في مجال الخدمة بصفة عامة، فلازم تكون أنت المبادر.
هل المبادرة ذي والاستبيان وكذا تصير بعد ما يخف الشغل عليك؟
أكيد.
إيه لكن إيه. أول يوم عندك زحمة
ومشغول أنت مشغول إيه. يعني ما تدري يمكن عدم رضا الزبون نتيجة الازدحام، فأنا ما أقدر أخدمه الآن إيه. أنا مزحوم وش أسوي؟ الشكوى لله.
يعني الشركات ما تلجأ للاستبيان إلا إذا بدأت تحس إن في انخفاض
إلى حد ما، يعني المفروض طبعا كل شركة لها توجه مختلف، بس في الغالب أنه متى تروح الدكتور أنت؟
أكيد لما أكون مريض.
إيه وأنت طيب تقول بروح يمكنني عندي مرض ما أدري عنه.
لا أكيد طبيعي. لا.
فأعتقد إنه دائما الواحد يبحث عن المشكلة إذا كانت بدأت تظهر معالمها.
إيه بس أنا إذا بسوي استبيان وبسأل الناس وخلاص الناس بدأت ترجع، الآن صار عندي 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 إني أرجعهم الآن أصعب بكثير إنه كنت محافظ عليهم من البداية.
أكيد طبعا. أكيد.
ليش هذا الكلام ما يصير مثلا من البداية لبعض الشركات؟
أكيد أكيد، بس هذا الواقع شيء
يعني اليوم
نروح تماماً.
بعض الشركات أنت مو بعض الشركات، يعني خلينا نأخذ قطاع مطاعم، كونك أنت من قطاع مطاعم أو الكافيهات اليوم اللي كل شوي تشوف عنده سيرة، أحيانا أنت تروح تلاقي الموظف سوري على الكلمة ما يعطيك وجه، تبي ولا يلا مع السلامة. بكرة اللي انخفوا الناس جيت الموضوع اختلف تماما.
شوف أنا بقول لك يعني الاستبيانات العشوائية ما تناسب. يعني أنا مرة من المرات دقوا علي أحد وكالات السيارات، وهذا دائما وكالات السيارات دائما عندهم خصوصا في الصيانة يدقون عليك يقولون مش رايك بالخدمة وكذا. أنا مرة رحت ما عمري طقيت مع واحد في وكالة سيارات إلا في أحد الوكالات دقوا علي وش رأيك في فلان، قلت أسوأ واحد في العالم وشرشحه في
هذا الموظف في عندهم
أي عندهم جيتهم طبعا بعد شهرين كذا صيانة إثرهم رقوه وصار مدير نفسه، وبعدين دقوا علي وش رأيك، قلت أنا فلان سبيت فيه
ورقيته
وهذا أخاف أمدحه تفصلونه إيه؟ فسكت ما. فأعتقد الاستبيان اللي يجيك أو الاستفتاء اللي يجيك ما تشوف نتائجه تصير تفقد الرغبة في التعاون مع هالجهة.
هو مو بثقافة عندنا.
وشلون استبيان؟
استبيان مو بثقافة عندنا، نكون قصور من الشركات ولا من الناس. يعني أنا أحيانا تيجي أنا عن نفسي أتكلم عن نفسي، أنا تقريبا بنسبة 90% من الاستبيانات أعبيها أعبيها وأكون صادق، لأن أنا صراحة يهمني أن المشروع أو هذه المنشأة تسمع يعني وتتطور. لكن كل مثلا رحنا حنا 4-5 للمطعم يعطونك استبيان ما يعبونه، فندق ما يعبونه، يرمونه بعضهم يحول إلى مذكرة بعد.
وارد
إيه
وارد.
متى يفهم الناس متى أجي أنا أقول يا جماعة لو سمحتوا عبوا الاستبيان، لأن الاستبيان ينفعني وينفعكم، أنا أطور منتج.
وش القيمة؟ وش قيمة لي أنا كزبون إني أرد على استبيان إذا ما في قيمة مضافة، ما في هدية لي إني تشغلني بس؟ يعني ما فهمت قصدي. يعني بعض الجهات يقول، أنا أذكر أحد المطاعم يقول عب الاستبيان هذا وتأخذ حلا مجانا، فأنا أوكي جزاهم الله خير، فأكون صادق شوي في تعبية الاستبيان بحكم أنهم فيه قيمة مضافة. في ناس يعني يطلب يرسل لك استبيان 30 صفحة كنا واجب
منطق مثلاً صفحة، ولا هو ترى منطق أن يعطيك هدية ترى،
ويصير النهاية أنك كل شوي تضغط وتعطيهم نتائج مضللة. فيمكن
إيه بعد أنا طبعاً أتكلم أتوقع أنه مو منطق أني أنا أقول لك عب استبيان وأعطيك شيء، لأنك تتعاطف معي.
لا ما
لا بعض الناس يقولك والله شكرا والله بيض الله شكرا عادي ممتاز 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 وابلش أنا. لا أنت جربت أكلت خلصت شكرا لك.
هي ما لها علاقة. أنا ما أعتقد أنها يفترض أنها لها علاقة باللي أعطاك الاستبيان. يعني أنا مثلا ما أجي أقول له ما رأيك في الشخص اللي أعطاك الاستبيان، أكيد إني بمدحه لأن فهمت قصدي، بس نتكلم عن أشياء ثانية. وش رأيك في الموقع حقنا؟ هل هو قريب منك ولا لا؟ كم أخذ منك عشان تحجز؟ ما أشياء تكون موضوعية ما تكون فيها نوع من
أذكر واحدة من المطاعم كنت إذا طلبت ولا خلصت وانت طالع فيه زي الستاند كذا عليه وجه زعلان وجه شوي مو بزعلان وجه عادي وجه مبسوط واحد مبسوط مرة، يقول لك وانت طالع بس اضغط المسها بس وانت رايح، هل مبسوط انت ولا انت مبسوط؟ هذه واحدة من الأشياء اللي خطوة خطوة يتغيرون الناس. وش رأيك أنت؟
الآن جوجل مابس موجودة، ما يحتاج الأضغاط زر وما زر، جوجل مابس تروح
الريفيوز
الريفيوز تأخذ مؤشر شوي. فأنا أعتقد أنك تعرف الزبون زعلان ولا لا، هذه أمرها بسيط. المشكلة الرئيسية أنها يعني ثقافة، يعني فيه دول تلقاهم دائما وسيعين صدر، دائما يعطونك في جوجل ريفيو 5 من 5، في دول يعطيك 2 ما لم ينجح أحد. فبالتالي يعني أنا أعتقد برضو هذه لازم تأخذها بعين الاعتبار.
وش أبرز قناعاتك أنت تغيير وتطوير بيئة العمل؟
والله بيئة العمل عبارة مطاطة زي ما قلنا من شوي.
لا أتكلم على قناعاتك أنت على
بيئة العمل
كيف أطورها كيف؟
ترى دفنتلي بيئة العمل ليست بإني أحط لي السرير عشان ينوم في اللانش بريك، ولا هي بتنس طاولة ألعب فيها
أي ولا بلياردو
أي
أوكي،
ولا هي ب يعني بيئة العمل كل يوم أرسل له بيرتي
ولا كافي كورنر حط لك
إياه. ما لا علاقة، هذه مي بالبيئة. بيئة العمل إنه
هل تسمى طيب معليش قبل مرة
لا لا هذه خلنا نقول إنها
تدليل
مزايا معينة موجودة في المكتب اللي أنت فيه، بس ممكن تلقاه في أي مكان. بس بيئة العمل إن يكون في عدالة، هذا أهم شيء. بيئة العمل يعني دائما تكون متغيرة، مي بثابتة. اليوم حتى لو حطيت لك تنس طاولة وأرسلتك كيكة في كل عيد ميلاد
ولا في
السنة الجاية بعد خلاص تقول يا أخي طفشت أنا، لا العقاب ولا الثواب إذا يعني استخدمت بنفس الطريقة بيكون لها نفس الفعالية. يعني خلنا ناخذ أسوأ الاحتمالات، مبيدات الحشرات، لو تستخدم نفس المبيد على نفس الحشرات كل يوم صار فعاليته صفر،
صار
ما يموتون،
صار عنده مناعة
ولا لا؟ نفس الشيء لو جيت واحد كل يوم تعطيه ورد 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 صار ورد، يا أخي غثيت أنا، في شيء غير ورد. فأنا أعتقد أن التغيير في الثواب وفي العقاب مرة مهم.
الموظف مو مفروض أنه يدخل المنشأة
وفي البيئة نفسها،
لا حتى جزء من الأشياء أنه يكون عمله واضح. ترى بعض الشركات ما عندها عمل واضح للموظف.
أكيد
يعني أنا جيت اليوم والله أنا نبغاك في الHR مثلاً، حطه في الHR وش يسوي؟ صار يعبي مثلاً طلبات شو الموظفين ولا ما أدري إيش يسوي يعني.
هذا وعلى ترى وجود وصف وظيفي لكل عمل
description يعني
مهم، بس أحياناً يتطلب الأمر أنك تغير دائماً وظيفة الشخص.
إيه بس أتكلم اليوم
هل هو المشكلة الرئيسية أنا ما عندي job description؟
لا بس أنا أتكلم عن الوضوح، ما بضروري يكون مكتوب بس يكون على الأقل واضح.
مو بسبب هذا يعني سبب، بس مو بسبب رئيسي. أنا أساساً لو تعطيني job description كل يوم أسويه طفشت واستقلت. إذا ما تعطيني وظيفة كل يوم أغير فيها كل شوي ولا ما ينفع.
طب هذا عملك اليوم وأنت عندك.
أنا عارف بس أنا أقصد أحياناً التغيير مهم. أنا لما تقول بيئة العمل إذا كان هو عمل نفس الشيء نفس الأشخاص نفس العمل تبرى أبطفش.
طيب بدام يطفش حطوا له ناس
ايه؟
بولينج حطوا له تنس طاولة
أبطفش. أنا اللي أقصده أنه لا تتوقع أنه يفترض أن الموظف يستمر إلى الأبد حتى لو البيئة يحبها. التغيير جزء من حياة الإنسان يعني.
والمنشأة كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟
أي منشأة تقول أنا بحافظ على الموظف إلى الأبد، هذه شركة ما عندها أي تطور وظيفي للموظفين. يعني تخيل أنت مدير إدارة لك 10 سنين، والشعور الموظفين اللي تحتك هل يرون أن عندهم مستقبل أني أبترقى؟ إذا صار مديري إلى 10 سنين مسكر علي الخط
قاعد هذا الكرسي.
فالتيرن اوفر اللي في للموظفين يفتح دائما فرص وظيفيه للموجودين، ما هو بشيء سلبي ترى على فكره. يعني لو راح الرئيس التنفيذي ترى يمكن يترقى 5 اشخاص تحته
من واحد يروح.
اي اذا كان عندك في الهيكل التنظيمي 5 مستويات ممكن يترقى 5 اشخاص. ف يعني ان الموظف يتركك ترى مو بشيء سيء.
هو مو بشيء سيء بس انه برضو الموظف انت كمنشأة برضو تعرف ان هذا بقى 3-4-5 سنين انت هل تجهز احد
ولا اكيد طبعا هذا دور إيه؟ هذا دور مدير بالضبط.
هذا اقصد انا بالتطوير حتى
إيه سكسشن بلانينج إيه هذا شيء اساسي.
طيب يوم قلت قبل شوي الرئيس التنفيذي يترك 7-5 وظائف بعده هذه ظاهرة غريبة صراحة انه الرئيس التنفيذي او رئيس مجلس الإدارة او المدير لين راح مكان جاب فريقه كامل معه
إيه
اللي كانوا يشتغلون معه قبل
يعرفهم يثق فيهم فشيء طبيعي. واساسا لما تعين انت في جهة يفترض انك انا عينتك من جهة ناجحة في مجال معين فاكيد اني اتوقع انك تبغى تجيب خبرات معينة. وش الفائدة اجيبك وما تستفيد من خبراتك؟
اللي يسوي يبون يترقون مهم
هذا وارد. انا اقول لك هذا وارد ممكن تصير اذا الشركه فاشله في في مجال معين اكيد انه بيجيب ثقافات او
وش الحل مع القصص دي يعني هل انا جيت وجاب
هل هو غلط؟ هنا سؤالي هل هو غلط؟
ما ادري ما تقدر تقول لا غلط ولا تقدر ممكن يكون غلط احيانا ويكون احيانا يكون لا يعني احيانا انت تجيب معك فريقك كلهم جديدين على هالمنشأة وفي ناس عندهم اكسبيريا عندهم خبرة عالية في المكان ممكن ينفعونك يختصرون عليك الوقت أحسن ما تجيب ناس تبدأ أنت وياهم من الصفر. هذه ممكن تكون غلط ممكن يكون صح أنه أساس المنشأة يعني أنا أقول مثلا تجي أنت فريقك رح إذا أنت رايحين المنشأة
هي لها أسباب. يجيك واحد مثلا مدير تنفيذي أو رئيس تنفيذي من شركة معينة ويروح لشركة جديدة يصير في نوع من المقاومة
من الموظفين القدامى
اللي أوكي. موجودين في المنشأة فهو يبي يختصر الموضوع هذا. بس خلينا نستفيد من قصة خلينا نقول بني إسرائيل
أوكي.
وطالوت اللي جاء وقاله نبغى ملك وعلشان نقاتل في سبيل الله. فجاءهم النبي وقال لهم إن الله بعث لكم طالوت ملك. طيب هم وش قالوا هم أساسا؟ يقولون طالوت كان من قبيلة أقل ومن بيت أقل وحي أقل وظيفته إلى حد ما وضيعة
أوكي.
ولكن في ميزتين. ميزة أن عنده علم وعنده جسم زين؟ فهم مقاومين انه يقولون
انه شلون يصير علينا مدير
اي ملك وشلون يصير هل هو كفؤ ولا لا. فقال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطهم في العلم والجسم صح. وتتوقع ما صار في مقاومه
الا اكيد 100%
صار في مقاومه. لذلك المقاومه اللي صارت انه اختبرهم بالنهر زين اللي بيشرب منه ترى مهم مني واللي فهذا الاختبار حدد ولاء الموجودين. وانا اعتقد اي منشأة يجي فيها لها رئيس تنفيذي جديد اول شيء يبغى يكتشف الولاء هل فيه ولاء له ولا لا. لذلك الناس اللي يجيبون
له للمنشأة
لا يثقون في قراراته. هل اجيب ناس اوريدي واثقين فيني ولا اخوض تجربة الامتحان هذا؟ ولذلك كثير من الرؤساء التنفيذيين يجيب فريقه معه اختصارا لهالمسألة.
والله هي يعني سلاح ذو حدين يعني انك تجيب فريقك معك ولا تروح تستعين بالفريق اللي قبل. بس انها يعني مشكلة انها شبه ظاهرة احيانا على الاقل مثلا يجيب معه واحد ولا اثنين الواحد ولا اثنين ذولي يصير يبدون يتعرفون على يعني بعضهم بعد يستخدمهم كأنه مراسلين له ينقلون له اللي قاعد يصير عنه. طيب وش يتكلمنا أكثر شيء عن وش المحفزات للي واحد موظف ويبي يصير مدير؟ وش شلون يصير مدير؟ شلون يصير قائد؟ مع أن تكلمنا عن القائد والمدير بس واحد من تحت يبي عنده طموح وش المفروض يسوي؟ وش المهارات اللي ممكن يكتسبها؟
سؤال صعب جدا. مو هو اللي يقرر يبي يصير مدير ولا لا
اوكي بس يبي
يعني في ناس هم اللي يقررون انت فيك عندك الكفاءه ولا لا. انا اعتقد هذا الشيء المطلوب. ما ابي اقول لك انه يصير عقلاني غير عاطفي يبحث، بس اللي قلناه وركزنا عليه انه هذا المدير هو شخص يحب يدرب ويحب ياخذ المسؤوليه،
لازم يمتلك هذه المهارتين
بالضبط.
طيب ابو مشاري، يعني حديث مره شيق وجميل، في 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 النهايه ودي تعطيني خلاصه او نصائح، خلاصه من عفوا النصائح من خلال خبرتك وتجربتك اللي مريت فيها، اللي توجهها صغار مديرين وصغار مستثمرين كونك مريت بنفس المرحلتين. يعني
اول شيء المدير لازم يفكر انه ليس بالضروره يكون شعبي.
اوكي.
ليس بالضروره، يعني في الغالب تبي تصطدم موظفين متسيبين وموظفين كويسين، مهم رضاك يمكن مهم من اولوياتهم، وبنفس الوقت يمكن رضاهم ليس الاولويات عندك، ولكن تكون انسان عادل وهذا اهم شيء، وفي نفس الوقت تكون قد المسؤوليه. انا اعتقد هذا لما عندك خيارين، يا ترضي الموظف أو ترضي مديرك، أنا أعتقد أنك لازم توازن وتشوف الظروف اللي أمامك.
وين المصلحة يعني؟
إيه وين المصلحة؟ في الغالب رضا الناس غاية لا تدرك، وزي ما قلنا محاولة أن السعي وراء ولاء الموظفين قد يكون مرة صعب متعب، ولكن له جانب نفسية وذكاء اجتماعي وما إلى ذلك. لذلك أنا أعتقد أن الإنسان اللي يفرق بين مدير ناجح ومدير غير ناجح، المدير اللي قريب من موظفينه، اللي يحاول يدربهم بشكل مستمر، اللي يحاول ينميهم، وفي نفس الوقت يكون handle them أو إنه يديرهم بشكل جيد. فيقول لك تعريف المدير بالإنجليزي يقولون get things done by others، يعني حاول إنك بقدر المستطاع إنك تؤدي الأعمال من خلال الآخرين، وهذا الدور الرئيسي للمدير. ليس بالضرورة أن يكون موظف كويس هو نفسه كمدير، ولكن يكون مدير كويس.
والمستثمرين الصغار اليوم داخلين للسوق،
والله المستثمرين الصغار الله يكون بعونهم. اليوم دائما كل ما نشوف الانترست ريت ارتفع، كل ما يعني يقل فرص الاستثمار. فلذلك أنا أعتقد أنه دائما فترات اللي فيها انترست ريت او معدل فائدة عالية في الغالب صعب انه انجاح اي مشروع تجاري للاسف الشديد،
حتى لو كان بادي جديد براس ماله
بصفه عامه. انا اتكلم ليش؟ لانه كمستثمر عندك خيارات افضل كعوائد افضل، هذا اولا. ثانيا دائما مع الاستثمار مع ارتفاع الفوائد من الصعب انك تتوسع بقروض، لأن تكلفة الإقراض تكون عالية عليك، فهذه إشكالية. طبعاً هذه ليست نصيحة بيضة ولا سودة، لا، كل مشروع مختلف وله فرص نجاح مختلفة، وما نقدر ناخذها على إطلاقها.
يعني التوسع مفروض ما يكون قرار عاطفي.
طبعاً بلا شك.
أبداً بلا مدروس. أبو مشاري شكراً لك، ساعدنا بك في هذا هذا البودكاست.
شكرا جزيلا
وما قصرت،
يعطيك العافية. ما
الله
قصرت. شكرا جزيلا،
شكرا لكم مشاري. الشكر موصول لشركة مايكس ونادي الشباب، وكونوا بخير، نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة.